السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 28 من شهر صفر لسنة 44 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 24 من الشهر التاسع لسنة 22 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، في ضحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع سورة الأعراف ومع الآية 27 بعد 100 من هذه السورة المباركة في الجزء التاسع. صلى الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا ختم كتاب الله تبارك وتعالى. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بآيات هذه الليلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. مر بنا أن فرعون وملأه جمعوا السحرة للقاء موسى عليه الصلاة والسلام، جمعوهم ليبارزوا الحق بباطلهم الذي أتوا به، فأظهر الله الحق ونصره سبحانه وتعالى، وخاب كيد السحرة وسجد السحرة لله توبة إلى الله تبارك وتعالى، فتوعدهم فرعون بالقتل والصلب على جذوع النخل وتقطيع أيديهم وأرجلهم. عند ذلك انتهى هذا الموقف وبدأ موقف جديد بعد أن رجع موسى فرعون إلى قصره واجتمع بملئه، فقال له ملأه وهم البطانة التي تحيط بفرعون الذين يستشيرهم، قالوا له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ هذه البطانة السيئة كيف تدله على الشر؟ حتى لو كان عند فرعون وميض توبة وميض هداية وميض عقل منعوه منه وأغلقوا عليه الباب كله، هؤلاء الملأ هؤلاء بطانة السوء اجتمعوا إلى فرعون وقالوا له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، كأنهم رأوا أنه لما انكسر فرعون أمام موسى بانتصار موسى عليه الصلاة والسلام وانتصار الحق وظهوره، ثم إن السحرة الذين هم جند فرعون انقلبوا عليه واتبعوا موسى صلوات ربي وسلامه، وظهر للناس وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، وجمع الناس في يوم الزينة في يوم العيد جمع كبير حضروا هذه المبارزة بين موسى والسحرة، وظهر أمر الله، فاختل وضع فرعون الناس كثير منهم آمنوا بموسى وصارت لهم عزة بموسى عليه الصلاة والسلام، ثم السحرة الذين هم جند فرعون آمنوا وخاب شأن فرعون يعني ضعف أمره. عند ذلك جاءوا هؤلاء الملأ كأنه يقول له: طيب الآن ظهر موسى وآمن السحرة وآمن من آمن من بني إسرائيل ومن المصريين من القبط، فماذا أنت صانع؟ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ وهذا سؤال أو استفهام استنكاري، ينكرون على فرعون ويغرونه إغراء، لا تذرهم ليفسدوا في الأرض، ثم ماذا؟ ويذرك وآلهتك. كل هذا إغراء لفرعون، وقولهم يذرك وآلهتك، مع أن فرعون يقول هو الله، كيف تكون له آلهة؟ قال ويذرك وآلهتك، هو يقول أنا ربكم الأعلى، هو يقول ما علمت لكم من إله غيري، فكيف قالوا له يذرك وآلهتك؟ قال بعض أهل العلم يريدون يذرك وعبادتك، ولذا جاءت قراءة وإن كانت شاذة: ويذرك وإلهتك، يعني ألوهيتك. وهذا هو المشهور عن أكثر السلف أن المقصود بآلهتك أي ألوهيتك. وقال بعضهم لا، آلهته، لأن فرعون كان يرى أنه نسل الآلهة، هو من نسل الآلهة، والإله الأب رع، ثم منه فرعون الذي كان يقال له منفتاح، وهو إله أيضا، وهو إله ابن إله. وكذلك كانوا يدعون أن الإله حل في فرعون كأهل الحلول الذي يقول يحل الله فيهم والعياذ بالله، فقالوا الإله حل في فرعون، فآلهته هم آباؤه الآلهة، فيقول يذرك وآلهتك الذين هم آباؤك، الآلهة من آبائك، وأنت أيضا إله ابن إله. وهذا أمر عجيب، إله ابن إله. وكما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى عن آلهته هذه الذين ماتوا، أين أبوه الإله أبوه؟ أين جده الإله؟ أين هم؟ لو كانوا موجودين لما حكم فرعون. فيقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: ويا عجبا لقبر ضم ربا، وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك. هل هذا إله؟ هل هذا إله؟ لو كان أبو فرعون إلها لما مات، لو كان فرعون إلها لما صار يحتاج إلى هؤلاء: تعالوا كيف ننتصر على موسى، كيف نظهر على موسى، ويأتي بالسحرة ويطلبهم. هل هذا إله؟ هم يعلمون ذلك علم اليقين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هو كان يعرف الحق لكنه كان يعاند ويكابر، كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون لما أدركه الغرق: قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن قلت هذا الكلام، هو يدري هذا الكلام، ليس الآن علم هذا، لكن الآن قال هذا لما رأى الموت بعينيه. الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ الآن صار موسى هو المفسد في الأرض وفرعون هو المصلح، انقلاب بالمفاهيم. فرعون صار المصلح: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون صار المصلح وموسى هو المفسد والعياذ بالله. عكس الآية تماما، يقول الله تبارك وتعالى عن هؤلاء: قال أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك، أي يتركك وآلهتك، استشاط فرعون الآن، بدأ قويت عزيمته الآن، وجد من ينفخ فيه بالباطل، فقال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. كأنه يقول لا عندي علاج، سنقتل أبناءهم. هكذا هو بدأها بمناظرة. طيب انتهت المناظرة، ظهر موسى اتبع الحق. وهكذا أهل الباطل يظهرون في بداية أنه يريدون المناظرة، يريدون المناقشة، يريدون الجدل، لكن إذا ظهر الحق عليهم انتقلوا إلى القتل والتشريد والإيذاء والتعدي على الآخرين. قال سنقتل أبناءهم، وفي قراءة سنقتل أبناءهم. طيب هو كان يقتل في السابق، هو أم موسى لماذا ألقته في اليم؟ لأن فرعون كان يقتل الأولاد، يقتل الذكور، ولهذا ألقته في اليم. ليس جديدا على فرعون، لكن في السابق كان يقتل عاما ويترك عاما، الآن سيبيد خضراءهم. قال سنقتل أبناءهم، أي شر قتلة، لن نترك أحدا. وهذا يعطينا شيئا من القوة، سيضعفون، سيخافون، سيقلون، وبالتالي لن يظهروا على الملك. هذا هو الحل، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، يعني سيكون التقتيل على الذكور دون الإناث. لماذا؟ قال لأنهم كانوا يتخذون النساء سراري وخدما، ثم إن النساء لا خوف منهم منهن، وإنما الخوف من الرجال. ثم قال وإنا فوقهم قاهرون. فوقهم قاهرون أي نحن أفضل وخير منهم، هو نسل الآلهة والأقباط، كانوا يرون أنهم خير من بني إسرائيل. ثم فوقهم قاهرون أي بالقوة والقدرة. وانقلبت الآية وأهلك الله فرعون، وأظهر أمر بني إسرائيل، أظهر سبحانه وتعالى خلافه ما كان يرجوه فرعون وقومه. قال موسى لقومه، لما بدأ فرعون الآن بهذه الجريمة العظيمة سنقتل أبناءهم، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. استعينوا بالله، اطلب العون من الله وحده سبحانه وتعالى، لا من غيره جل وعلا، لأن الأمر لله سبحانه وتعالى كله. وأمر الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. استعينوا بالله، خير المعين سبحانه وتعالى، خير معين. قال واصبروا، تحملوا. وهكذا يجب على المسلم أن يستعين بالله تبارك وتعالى إذا جاءته القدرة ويدفع قدر ما يستطيع، فإذا ضعف يستعين بالله تبارك ويصبر، تتعامل مع الأمور كما هي بالواقع. قال استعينوا بالله واصبروا، الآن تحتاجون إلى الصبر، لأن لا طاقة لكم بفرعون وجنوده. قال استعينوا بالله واصبروا. ثم قال لهم إن الأرض لله، الأرض لله يورثها من يشاء سبحانه وتعالى، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إن الأرض لله وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال إن الأرض لله، افهموا اعلموا أن الله هو مالك الملك ويديرها بين الناس، يداولها سبحانه وتعالى. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، لحكمته أعطاها فرعون، لحكمته أعطاها النمرود، لحكمته أعطاها بني إسرائيل، بالحكمة سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء جل وعلا ولا يخرج فعله عن الحكمة جل وعلا. قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده لكن العاقبة للمتقين. عقب الأمر آخره نهايته الفوز في النهاية للمتقين بالدنيا والآخرة، حتى في الدنيا وفي الآخرة يقينا المتقون في الجنة والفجار في النار، لكن حتى في الدنيا العاقبة للمتقين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، ينصرهم الله في هذه الدنيا، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فالعاقبة للمتقين في الدنيا والعاقبة للمتقين أيضا في الآخرة. والمتقون هم الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، شيئا يقيهم عذاب الله تبارك وتعالى. وفسر ذلك الإمام علي رضي الله عنه لما سئل عن التقوى قال هي الخوف من الجليل سبحانه والعمل بالتنزيل كتاب والسنة والرضا بالقليل القناعة في هذه الدنيا والاستعداد ليوم الرحيل، لأن هي الحياة الحقيقية في الآخرة. وهؤلاء هم لهم العاقبة. قال والعاقبة للمتقين. الآن هذا كلام موسى يصبرهم يثبتهم صلوات ربي وسلامه. ماذا كان رد بني إسرائيل على موسى؟ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. هذا الكلام منهم يحتمل أمرين، وأهل العلم على قولين في هذا الكلام. أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. أوذوا من قبل أن يأتيهم لما كان يقتل أبناء بني إسرائيل، لما قال له المنجمون أنه سيخرج نبي من بني إسرائيل يكون فساد ملكك على يديه، فصار يقتل أبناء بني إسرائيل، فجاءوه أي القبط فقالوا له لا هكذا لا، من يخدمنا من يعمل؟ قال فماذا ترون؟ قال اقتل سنة واترك سنة، فصار يقتل سنة ويترك سنة. وولد موسى في السنة التي يقتل فيها فرعون، فأرمته أمه في اليم صلوات ربي وسلامه عليه. فقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا، من قبل أن تأتينا كان فرعون يقتلنا، قتل أبناءنا واستعبدنا وأذلنا، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا كذلك أوذينا. الآن نحن في أذى، في أذى. الآن فرعون استشاط غضبا، الآن فرعون، نحن سألناكم الأسبوع الماضي أو قلنا الأسبوع الماضي هل قتل السحرة؟ هل صلبهم؟ لم يذكر. احتمال أنه قتل السحرة وصلبهم، احتمال أنه لم يفعل بعد، لكن هو استشاط غضب الآن وأعلن الآن من جديد سنقتل أبناءهم جميعا، هذا ومن بعد ما جئتنا. أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فقولهم هذا يحتمل أمرين. أما الأمر الأول أنهم يعني غاضبون، وأنهم مضطربون، وأنهم متضايقون من موسى عليه الصلاة والسلام. أبلشتنا، أوذينا من قبل أن تأتينا، ولما جئت قلنا جاء النصر جاء الخير، جاءنا البلاء أكثر الآن. فهذا من اضطرابهم وخروجهم عن طاعة موسى عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا القول منهم مذموما. المعنى الثاني أوذينا من قبل ما تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قالوا هذا على سبيل التسليم، لما قال لهم اصبروا موسى عليه الصلاة والسلام قالوا يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، نحن معك على جديد، نحن من أذى إلى أذى، كأنهم يقول له ادعو الله أن ينصرنا أن يظهرنا على فرعون. فقولهم إذن أذين من قبل أن تأتي ومن بعد ما جئت يحتمل أمر، إما إنهم قالوا هذا على سبيل الرضا بقضاء الله وقدره أنهم مع موسى عليه الصلاة والسلام، وإما أنهم قالوا على سبيل التضجر وعدم الرضا بما فعل موسى معهم صلوات ربي وسلامه عليه وما جازاهم فيه أو به فرعون. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم، أي أرجو أن ربكم وهو الله أن يهلك عدوكم. وفعلا وقع هذا، أهلك عدوهم، أغرق فرعون، ثم بعد ذلك أسكنهم الأرض وأورثهم الأرض، وحكم داود وحكم سليمان ويوشع فتح بيت المقدس، أورثهم الأرض. يعني وقع ما رجاه موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن بعد موته صلوات ربي وسلامه عليه. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، يعني تكون أنتم الآمرون الناهون في الأرض، بنو إسرائيل، وداود من بني إسرائيل، وسليمان من بني إسرائيل، ويوشع من بني إسرائيل، وكل هؤلاء حكموا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، أي ويبتليكم بهذا الأمر كما ابتلاهم، كما ابتلى فرعون وقومه، يبتليكم أنتم وينظر كيف تعملون. وهذا فيه تهديد ووعيد، أن ستختبرون ستبتلون كما ابتلي فرعون ورسب، ستبتلون والله أعلم بكم تنجحون أو لا تنجحون، فينظر كيف تعملون. يقول الله تبارك وتعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، بالسنين المقصود بالسنين القحط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على مضر، اللهم عليك اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف، واجعلها سنين كسني يوسف اللي هي 7 سنوات العجاف في زمن يوسف عليه الصلاة والسلام. يقول ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، طبعا ها قبل أن يهلك فرعون، الآن هذا الوضع بعد هزيمة فرعون، بعد إعلان فرعون سنقتل أبناءهم من السحي نساءهم، أخذهم الله تبارك وتعالى بالسنين أي بالقحط والجدب. قال ونقص من الثمرات، لأنها نقصت الأمطار فنقصت الثمار، وكانت إذا خرجت الثمار تخرج هذه الثمار فيها عاهات، يعني الثمر يطلع سيئا يخرج سيئا. قال ونقص من الثمرات لعلهم يتذكر، لأن الإنسان أحيانا إذا ابتلي بالشر ابتلي بالنقص ابتلي بالخسارة قد يستجيب قد يرق قلبه، لعلهم يتذكرون لعلهم يتوبون إلى الله تبارك وتعالى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالإنسان أحيانا يبتلى بموت قريب فيتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأحيانا يبتلى بالخير فينجح، وأحيانا يبتلى بالشر فتزل القدم، ويبتلى بالخير فتزل القدم، كل هذا وارد. يقول الله تبارك وتعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، يعني نحن مستحقون لها، هذا آل فرعون لحد الآن، إذا جاءتهم الحسنة قالوا نحن أهل لهذه الحسنات بجدنا واجتهادنا ونحن مستحقون لهذا، وهذا ابن الآلهة وهو الإله فرعون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه نحن مستحقون لها، وإن تصبهم سيئة أي شيء يسوءهم يطيروا بموسى ومن معه. يقول هذا بشؤم موسى وشؤم من معه. طيب أنتم عندكم إله، وين إلهكم؟ ما يفزع لكم كذا؟ كيف تأتي السيئة والحسنة والإله لا يقدم ولا يؤخر ولا يملك من أمره شيئا، بل تصيبه الحسن وتصيبه السيئة. قال وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يتشاءموا بموسى ومن معه. يقول الله تبارك وتعالى إنما طائرهم عند الله، أي الخير والشر بيد الله، الخير والشر بيد الله تبارك وتعالى، طائرهم عند الله، خير والشر بيد الله وحده سبحانه وتعالى، يجريه متى شاء لمن شاء كيف شاء، سبحانه وتعالى، أو إنما طائرهم عند الله أي بشؤم معاصيهم، فبما كسبت أيديهم. يقول الله تبارك: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال أكثرهم ولم يقل كلهم، وإنما قال أكثرهم، لأن هناك من آمن، هناك مؤمن آل فرعون، هناك آسيا امرأة فرعون، هناك السحرة الذين آمنوا، هناك بنو إسرائيل الذين آمنوا، لكنهم قلة مقارنة بالذين لم يؤمنوا. وإذا قال أكثرهم ولم يقل كلهم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب، قبل أن نبدأ الأسئلة أنا سأطرح مسألة يعني كثر سؤال الناس عنها بالاتصال، يتصلون بي يسألونني عن هذه القضية، وإن كنت قلت سابقا أني لن أتدخل في موضوع الانتخابات فأنا أقولها كذلك الآن، لن أتدخل في هذا الموضوع أبدا، ولكن سأتكلم عن هذه القضية، قضية الانتخابات، من نظرة شرعية اجتماعية أخلاقية، وليس من جهة سياسية، إذ هذا لا يهمني حقيقة، وإنما من نظرة شرعية أخلاقية اجتماعية. وذلك أن البعض يثير أن هناك من يقبل الرشوة وهناك من يدفع الرشوة في هذه الانتخابات، وأنا أقول لدافع الرشوة ولآخذ الرشوة إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، لعن الراشي والمرتشي، فهل هذه 500 دينار أو 600 أو 1000 دينار بغض النظر كافية حتى يعرض الإنسان نفسه للعنة الله؟ هل يطرد الإنسان أو يخرج ويرضى بطرد الله له من رحمته مقابل 500 دينار؟ لعن الله الراشي أي مطرود من رحمة الله، ولعن الله المرتشي أي مطرود من رحمة الله، هذا الذي يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه مقابل مبلغ مالي، يعني فعلا إنسان حقير فعلا، الذي يدفع الرشوة والذي يقبل الرشوة والرائش بينهما الوسيط، هذا كلهم حقيرون حقيقة، فكيف يقبل الإنسان على نفسه أن يكون حقيرا، أن يكون مطرودا من رحمة الله تبارك وتعالى مقابل هذا المبلغ الزهيد؟ يعني لو يعطيك 1,000,000 دينار يعني مثلا تسوى، تمتع فيها بالدنيا وبالآخرة تعذب عاد كيفك مشكلتك هذه، لكن على 500 دينار ما هذه التفاهة، ما هذه التفاهة؟ إنسان يعرض نفسه للعنة الله تبارك وتعالى مقابل هذه المبالغ المالية، مقابل عرض من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في حديث عظيم حقيقة يجب علينا أن نتأمله، خاصة في هذه الأيام تدار فيه موضوع انتخابات وكذا. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل من القرآن والسنة، قال ثم حدثنا عن رفع الأمانة، هذا الذي لم يره لم يدركه، قال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، قال ثم حدثنا عن رفع الأمانة، فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه حتى يكون أثرها مثل أثر الوقت، أي مثل أثر الحرق في اليد أو الرجل أو كذا، ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه حتى يكون أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط، تراه منتبرا وليس فيه شيء. حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أعقله، ما أظرفه، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، حتى يصبح الناس يتبايعون ليس فيهم من يؤدي الأمانة، حتى يقال في بني فلان رجل أمين، واحد في قبيلة، في أسرة، في حي، في منطقة، واحد أمين بس. الآن البعض بدأ يضيع هذه الأمانة. نعم هذا الانتخاب أمانة، فاتق الله في هذا. وأنا أقول هذا الكلام لأنه بلغني أن البعض يهدد زوجته أو يهدد أخته أو يهدد أبنائه أو يهدد بناته، صوتوا لفلان ولا أمكم طالق، ويقول حق امرته أنت طالق إذا لم تصوتي لفلان. بل صار بعضهم يعلق الطلاق، إن نجح فلان فأنت طالق، والرسب فلان فأنت طالق. ما هذا الجهل؟ يعني أنا أدعو الآباء والإخوان أولياء النساء، أدعوهم أن يتقوا الله في بناتهم وفي أخواتهم، أن لا يزوجوا من يكثر على لسانه لفظ علي الحرام وعلي الطلاق. كما تسأل عن دينه وعن أخلاقه وعن وظيفته وعن عمره وعن أهله وأخواله، اسأل هل يقول علي الطلاق علي الحرام في مجالسه أو لا. ولا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إن قال علي الطلاق تصوتين لفلان، ولا تطيعه إن قال علي الحرام تصوتين لفلان، وهذا إن طلقك فهو خير لك، لأنه ليس كفئا، ليس رجلا. الذي يستغل الطلاق والتحريم بمثل هذه الأمور حقيقة. والله سبحانه وتعالى يقول وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هذا الزواج ميثاق غليظ. هذه الانتخابات الآن صارت تفسد على الناس بيوتهم، يجبر امرأته على التصويت لفلان أو على فلان، إن صوتي فلا تطيعيه وإن طلق وإن حرم، وأيها الابن إن حرم وإن طلق أمك لا تصوت على ما يشاء، أعطي من تثق بدينه وعلمه وورعه وأنه رجل صالح وأنه يسد هذا المكان، صوت له، وإلا غير ذلك لا تصوت ولا تطع أباك. وليس هذا من العقوق، بل العقوق أن تطيعه في مثل هذه الأمور بحجة أن حلف لفلان يعطيه وحلف لفلان يعطيه أو غير ذلك من الأمور، أو أنه من أقاربه غير ذلك. فلنتق الله تبارك وتعالى، نتق الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. وإذا أردت من أراد أن يصوت فليصوت على من يثق به فقط، ولا يصوت لأجل عين فلان، هذه أمانة، ويكفينا تضيع للأمانة. فلنتق الله في هذا الأمر. والمرأة التي يطلقها زوجها لأجل ذلك طز فيها وإن طلقها، لأن هذا ليس كفءاً أصلاً لها، ليس كفءاً لها. وليفرح أبوها بطلاقها حقيقة، لأنه ليس كفءاً لها الذي يطلقها على مثل هذه الأمور التافهة. فأسأل الله تبارك وتعالى الهداية لنا ولكم، والله المستعان. تواجه الأسرة في هذا العصر تحديات كثيرة تهدف لهدم دورها في إعداد الإنسان، المرأة يمكن قصده. فتركز الهدم على دور الأم بتحويلها معيار مادي لدورها فيما تقوم به. نعم هذا مقصود طبعا، إفساد المرأة، إفساد الأم إفساد للبيت، وإفساد البيت إفساد للمجتمع. فعلى النساء أن يتنبهن لهذا الأمر، وعلى الرجال أيضا أن يتنبهوا لهذا الأمر، وعلى المجتمع كله أن يتنبه لهذا، والله المستعان. يقول عندما قرأت كتاب تلخيص مختصر المقنع وجدته سهلا ميسرا، مع الكتب المشابهة له ترشحها لي لباقي المذاهب الشافعي والحنفي والمالكي لكي أختار المذهب المناسب لي. يعني لا ينبغي الإنسان يدرس هالمذهب يدرس هالمذهب يدرس كل مذهب على حده. لكن معروف مذهب مالك مختصر خليل يعني هو المعتمد تقريبا في مذهب مالك، ولعله أن يأخذ به. طيب، مختصر خليل في مذهب الإمام مالك، طيب. وفي مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ونسيت الكتاب الآن الذي مشهور في المذهب، والله نسيته، قدر الله سبحانه وتعالى. وفي مذهب الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى كتاب الشيرازي الذي شرحه الإمام النووي رحمه الله تبارك، المجموع شرح المهذب، مهذب للشيرازي. طيب، يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، فهل معنى ذلك أن من صلى في بيته الفريضة دون عذر أو مرة تقضى صلاته؟ العلم عند الله تبارك وتعالى أن هذا الحديث موقوف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس من كلام النبي، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. يقول المنجمون: كيف عرفوا أنه سيخرج نبي من بني إسرائيل؟ أولا بإخبار الأنبياء السابقين، ثم ثانيا أن الشياطين كانوا يسترقون السمع كما قال الله تبارك وتعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فكانوا يستمعون إلى الله يأمر به الملائكة فيستمعون هذا ويلقونه إلى السحر والمنجمين. نعم. يقول: في أحد النقاشات زل لساني وقلت جملة: أنا لست الله لكي لا أخطئ، بنية أني بشر وأنني أرتكب الأخطاء بطبيعتي، فهل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء، لكن تجنب مثل هذه الكلمات، تجنب الغضب بالنقاش، ناقش بهدوء، لا تناقش بغضب. ما شروط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل لا بد من قول آل محمد أو غير ضرورية؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت بصورتين. الصورة الأولى وهي قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي صلى الله عليه وسلم. هذه الصيغة المشهورة. ثم الصيغة الثانية وهي التي علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما قالوا: كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولها أكثر من صيغ، 7 صيغ تقريبا، يعني هذه الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع عمر الناس على صلاة التراويح ولم يفعل الرسول، هل تكون صلاة التراويح جماعة بدعة؟ لا أبدا، الرسول صلىها تراويح، قيل ليلتين وقيل 3 ليالي، لكنه ترك بعد ذلك خوفا من أن تفرض عليهم. فعمر رضي الله فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بدعة، وإنما فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة عليه بعد ذلك بعد عمر. يقول: مسجد قريب من بيتي لا يمتلئ الصف الأول فيه لأن المسجد بعيد كبير، هل آخذ أجر الصف الأول إذا أتيت متأخرا أم أن الأصل في الأجر القدوم بكر؟ لا، إن شاء الله تنال أجر الصف الأول، لكن لا تنال أجر تكبيرة الإحرام تفوتك، لا تفوت الخير على نفسك. إيه نعم. يقول: في صفين، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمار تقتله الفئة الباغية. يقول: من هي الفئة الباغية؟ هل هي كل جيش الشام أو إن المجموعة التي قتلته؟ وكذلك قال عن الزبير بن العوام في معركة الجمل، قال: بشر قاتل بن صفية بالنار، فهل أيضا الذي قتل الزبير أو جميع جيش علي رضي الله عنه؟ الصحيح والعلم عند الله تبارك القاتل نفسه، يعني المجموعة التي قتلت عمار أو الشخص الذي قتل الزبير وليس الكل. شنو؟
ما كان في أمر من
لا 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 بقتل فلان خاصة؟ لا أبدا. طيب، بمناسبة دخول الجامعات نرجو تقديم ملخصا عن ضوابط الاختلاط في الجامعة. ما في ضوابط الاختلاط، هو الأصل عدم الاختلاط، هذا هو الأصل. وإذا كان المدخل واحدا كمدخل الجامعة مثلا، الإنسان يغض البصر، والنساء يتقين الله في لباسهن، والرجال يتقون الله تبارك وتعالى في التحرش بالنساء، وكل ذاهب للدراسة فيدرس ويخرج ولا يخالط النساء ولا يكلمهن إلا عند الضرورة أو الحاجة فقط، ولا يلين الكلام مع النساء، والنساء كذلك لا تتكلم مع الرجال، لأنه المسألة تبدأ هكذا، قالوا نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، هكذا تبدأ الأمور والعياذ بالله. فالإنسان يتق الله تبارك وتعالى ولا يصب الزيت على النار. هل الفواكه كذلك؟ اي نعم. هو المقصود بالقران ليس التمر خاصة، نهى عن القران بالتمر ليس مقصودا التمر، لكن القصد ان الانسان لا يكون نهما في الاكل، يعني ياكل يعني بهون، لا ياكل تمرتين ثلاث مع بعض وكذا، وانما ياكل بهون واحده واحده. زين، كفى بالمرء شان ما ملا ابن ادم وعاء قط شرا من بطنه، فالانسان ياكل قليلا يعني. لكن اذا كان التمر يختلف، يعني هذا احد المشاغبين شاف تمر واكل تمرتين مع بعض، فقال له احدهم ان النبي نهى عن القران بين، قال والله لو راى النبي تمركم هذا لاذن به حفنه حفنه، يقول من رداه يعني، بس هذا مو قدوه طبعا. لكن القصد المقصود انه لا يكون انسان شره في الاكل، سواء التمر او غير التمر. اي نعم. زوجي يقول لا توجد أدلة على تغطية الوجه وكشف الأخت على زوج أختها، يجوز؟ هل يجوز الطلاق منه، أطلب الطلاق منه؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي قضية كشف الوجه هل هو واجب أو لا، وتكلمنا فيها كثيرا هذه المسألة، لكن لا تطلب الطلاق على مثل هذا الأمر. أنا طالب في كلية الشريعة، أحب هذه الكلية وأهلها، ولكن هل صحيح بأن مستقبلها ضعيف كما يقول الناس؟ لا، غير صحيح. صلى الله تبارك وتعالى يسر لك الأمور إن شاء الله تعالى. حكم لبس الكمام بدل النقاب في الحج والعمرة، إذا كان لبس الكمام من باب أن يعني فعلا خايف من المرض أو الدخان أو الأتربة هذا لا بأس، أما إذا كان لبس الكمام عوضاً عن النقاب لا يجوز، النقاب محرم على المرأة في إحرامها. الذي إيه تدعو أن يملأ قبره ناراً شديد، الله يحفظك والله كيفك. هو يقول هل يجوز لي أن أدعو على من يمنعني من الصلاة أن أقول ملأ الله قبره ناراً؟ إيه نعم، قل هداه الله، قل أسأل الله أن يهديه أحسن. طيب، هل نزع الجورب يبطل الوضوء؟ نعم، عند بعض أهل العلم أن نزع الجورب الذي مسح عليه أنه ينتقض معه الوضوء، هذا قول لكثير من أهل العلم. والقول الثاني أنه لا ينتقض الوضوء إلا بناقض من نواقض الوضوء المعروفة، وهو الذي يظهر، والعلم عند الله جل وعلا. القول اللهم صل على محمد وآل محمد، نقول اللهم صل على محمد وعلى علي مثلاً، على علي، نعم، هذه أكثر أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم خاصة بالأنبياء، بالأنبياء خاصة، صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، موسى، عيسى، إبراهيم، يونس، الأنبياء هي التي تقال لهم صلى الله عليه وسلم. لكن لو قلتها لغير الأنبياء سواء من آل بيت أو من غيرهم لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، طيب، وأنت في التحيات تقول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، وتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما في بأس إن شاء الله، بس الأفضل تركها. إيه نعم. نعم، يقول ما قصة سورة الأحزاب، هل فعلا كانت 200 آية؟ نعم، يقول بعض أهل العلم أنها كانت طويلة سورة الأحزاب، وأن نسخ أكثر عن سورة نسخ منها نسخ التلاوة، والقرآن فيه نسخ التلاوة، نسخه الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ويقول سبحانه وتعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل، ويقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالله تبارك وتعالى قد ينسخ بعض الآيات، والمشهور أن سورة الأحزاب نسخ الله منها الكثير، والله أعلم. يقول ما فتنة المحيا والممات؟ فتنة المحيا هذه الدنيا التي نعيش فيها، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، هذه فتنة المحيا. أما فتنة الممات فذكر أهل العلم أنها فتنة القبر، عندما يأتي الإنسان أو يأتي الإنسان في قبره الملكان فيقعدان فيقولان له من ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، هذه يقال لها فتنة القبر، والعلم عند الله جل وعلا. تورق، والله إذا أنت محتاج، إذا أنت محتاج، غير محتاج لا أنصحك أبدا، إذا كنت محتاجا نعم، غير محتاج لا. طيب، حكم تأخر الرجل في الديوانية إلى الفجر أو قريب من الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قال والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، فتأخر الرجل في الديوانية إلى الفجر أو إلى قريب من الفجر وعنده زوجة وعنده أولاد خطأ، غلط أبدا. ماشي، روح الديوانية يوم بالأسبوع، يومين بالأسبوع، ساعة وبس كافي، أهلك لهم حق وأولادك لهم حق عليك ونفسك لها حق عليك. ثم كذلك السهر ليس بجيد، يعني الواحد يسهر إلى الفجر في الديوانية في اللعب أو الحديث، وأحيانا غالبا يعني يا غيبة يا لعب يا يعني مضيعة وقت، يعني والله المستعان. يقول ماذا عن ضوابط الخطبة الشرعية؟ رأيتها مرتين وأريد أن أراها الثالثة، هل يحق لي؟ إذا كنت رأيتها مرتين وترى أنك ما رأيتها يعني رؤية صحيحة، لا بأس إن شاء الله تعالى بإذن أهلها أنك تطلب الإذن بالرؤية، إذا كنت فعلا مترددا وتريد أن تراها لتجزم وتعزم على أمرك فلا بأس إن شاء الله تعالى. أن طالت فترة الخطبة سنة على الأقل، هل لأن أراها مجددا؟ لا عاد لعب هذا، يعني تبي تغير، يعني هي الحين بعد شفتها بعد كافي، لا ما يصلح هذا أبدا. ماذا عن مكالمة الفيديو خلال هذه الفترة بنقاب أو بدونه وكل كم شهر لي أن أراها؟ ما تراها، تراها لعب، تزوجها بعد شتبي، يا تزوج يا تفتش، يعني ساعة بتشوفها ما يصير، يعني هل المفروض يمنعونك يعني لعب هذا؟ ولا في مكالمة فيديو، ما يجوز هذا الكلام، هذا ترسل لي صور بدون نقاب، كل هذا ما يجوز، كل هذا ما يجوز. ماذا عن المكالمات الرسائل الصوتية؟ تبي ترسل لها رسالة عن تلفون أمها، مو تلفونها هي مباشرة، من تلفون أمها عشان أمها تشوف كل الرسائل هذه، أو عن طريق أبيها، ما ترسل لها مباشرة من تلفونها لا ما يصلح هذا أبدا، الشيطان موجود وهذا. نعم، والله إذا كان يستهزئ بالله أو بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا كفر، أما إذا كان يستهزئ بشخص بلحيته مثلا أو ثوبه أو حجاب أو كذا، إذا كان يستهزئ بالشخص نفسه هذا من الكبائر، هل هم أزل مزل، وإذا كان لا يستهزئ بالسنة هذا كفر والعياذ بالله. أين هل الأصل بالإنسان التقدير والتخمين للأمور والاجتهاد في الأمور البسيطة بدلا من سؤال شيخ الدين للفتوى؟ لا، ما يقدر ويخمن بالأمور الشرعية، لابد أن يكون على علم، أن يعبد الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ما يصير الإنسان يعبد الله على غير بصيرة مجرد يخمن، لا ما يصير يخمن، وإنما لابد أن يكون على علم. كم بقي على الوقت؟ نزيل. هل يجوز للمرأة إذا صلت أن يكون في شيء يفرق بين الرجلين مثل جنز أو غيره؟ ما فهمت. إذا صلت أن يكون في شيء يفرق بين، يعني حتى لو لابسة الجنز أو شيء، المهم لابسة شيء فوقه، ثوب طويل يغطيه، أما إذا كان مكشوف فما تصح صلاته هذه بالبنطال. حلق اللحية دورة، أي الأصل حلق اللحية محرم، الأصل أن حلق اللحية محرم، فإذا كان ظروف خاصة معينة يسأل لي وحده، لكن الأصل محرم حلق اللحية لا يجوز، هذا الأصل. يعني يقول السحرة كانوا على فجور وكفر فجأة كذي، لأن رأوا شيئا لا يملكون أن يقفوا أمامه أبدا، يعني صحوة جاءتهم، نشوة إيمانية يعني قضت على كل شيء الحمد لله. نقول أسأل الله أن يثبتهم يصير ماتوا. طيب يقول الصلاة على أكثر من جنازة في وقت واحد كم عدد القيراط؟ كل جنازة لها قيراط كم عدد القراريط؟ كل جنازة لو صليت على 8 جنائز فلك 8 قراريط إن شاء الله تعالى، وإن انتظرتها حتى تدفن فلك الضعف. صلى الله عليه وسلم وإياكم الأجر وأن يغفر لأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. الكف، يقول عقيدة أهل السنة فيما وقع بين الصحابة الكف وعدم الخوض في هذه الأمور، وقل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، يعني لا نخوض في هذا، وإنما نقول أمور كما قال عمر بن عبد العزيز هذه أمور طهر الله سيوفنا منها فلنطهر ألسنتنا منها فلا نخوض فيها، والله أعلم. أي لا يجوز. يقول أحيانا أحد يتصل بك ويفتح السبيكر، لا يجوز. المجالس بالأمانات، يعني ما يجوز يفتح السبيكر اللي هو الصوت العالي إلا أن يستأذنه، يقول ترى في ناس يسمعون، في ناس يسمعون وأنا سأفتح المكبر الصوت والناس يسمعونك، أما يكلمه هكذا بدون أن يخبره لا، أو حتى التسجيل لا يجوز أن يسجل مكالمته إلا أن يستأذنه، يقول سأسجل مكالمتك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.